الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال ببعض التوجيهات على أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي ويقوم مقام القطع الموضوعي. القطع الطريقي لا إشكال فيه عند أحد، والمستفاد من أدلة الاستصحاب وحجية الاستصحاب أن يقوم مقام القطع الطريقي، بحيث يترتب على الاستصحاب التمجيز والتعذير، وهذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بحيث يكون يثبت حكما واقعيا أو لا، هذا هو الكلام فيه. ذكرنا أنه يمكن التمسك لذلك بتوجيهات ذكروها في المقام. التوجيه الأول ما ذكره المحقق النايني من أن المراد من النهي عن النقض النقض العملي، وقد عرفتم لا النقض الحقيقي، وقد عرفتم ذلك أن النقض العملي يترتب على القطع الطريقي ويترتب على القطع الموضوعي، وقد ذكرنا ذلك. واستشكل السيد الصدر رحمه الله عليه بإشكالات عرفتم الجواب عنها. الوجه الثاني ما ذكره السيد الخوئي من أن المراد مفاد أدلة الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، مفاده هو التعبد ببقاء اليقين في مرحلة الشك، لا ترفع يدك عن الشك عن اليقين، وإن شككت بذلك تعبد ببقاء اليقين حينئذ، فعدم الانتقاض بمعنى بقاء ذلك اليقين في مرحلة الشك، وهذا يترتب عليه ما يترتب على القطع الطريقي والقطع الموضوعي. اليقين هو بحد نفسه تارة يكون موضوعيا وتارة يكون طريقيا، فما يترتب على اليقين في غير الاستصحاب يجري فيه أيضا، فهو التعبد ببقاء اليقين في مورد الشك وعدم الانتقاض. هذا الوجه صحيح وسديد، وذكرنا أنه هو المتفاهم من أدلة الاستصحاب عرفا، وقلنا بأنه إن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر المتقدم لا تنقض اليقين بالشك ولا تعتد بالشك، وأتم على اليقين أن المراد منه أن أثر اليقين واقع متحقق في مرحلة الشك، مراد من هذا ببقاء أثر اليقين، وأثر اليقين تارة يكون أثر يقين طريقي وتارة يكون أثر يقين موضوعي، فهذا هو المتفاهم من الأدلة. إلا أنه مع كونه هو المتفاهم من العرف من الأدلة أي أدلة الاستصحاب، وأن المراد من هذه أبقاء أثر اليقين في مرحلة الشك، استشكل السيد الصدر رحمه الله لأن هذا مبهم. هذا الاستشكالات الذي يستشكله السيد الصدر على مفاد الأدلة، وهذه كلها إشكالات مغروزة في الذهن، الإشكالات الفلسفية المفاهيم الفلسفية، ولذلك لا يستشكل عليه. قال بأن ذلك مبهم لا يحدد أن وجه الدلالة في هذا، هل أن وجه الدلالة كون ذلك مدلولا مطابقيا لأدلة الاستصحاب أم أن ذلك مدلولا التزاميا، واستشكل على كل واحد من المدلولين، فهل هذا هو مدلول التزامي أم أن هذا مدلول مطابقي لأدلة الاستصحاب. لكن عرفت بأن هذا هو المتفاهم العرفي من الأحاديث من الحديث المتقدم، كان مدلولا مطابقيا أم كان مدلولا التزاميا لا يفرق فيه بعد أن فهم العرف من هذا الحديث أنه تعبد بالبقاء، إبقاء وأثر اليقين في مرحلة الشك، اتحاد اعتباري بين اليقين والمتيقن، هذا الذي ذكرناه سابقا كما ذكره السيد الوالد، فلا يفرق فيه أن يكون مدلولا مطابقيا أو مدلولا التزاميا.
لما نقول بأنه مدلول مطابقي وليس ما يدل عليه بالمطابقة؟ لا تنقض اليقين بالشك شيء، والتعبد ببقاء اليقين شيء آخر. أو مدلول التزامي واستشكل عليه، لماذا نبعد المسافة بالمقام بعدما نقول بأن هذا هو المتفاهم العرفي من هذا؟ والمتفاهم العرفي لا يفرق بين أن يكون مدلولا مطابقيا أم مدلولا التزاميا. فالإشكال غير سديد. راجعوا كلامه رحمه الله في المقام. التوجيه الثالث أن النهي والنقض الوارد في الحديث لا تنقض اليقين بالشك، تارة يحمل المراد منه النهي الكنائي الإرشادي عن عدم انتقاض هذا الشيء، حينئذ هذا معنى كنائي إرشادي كما ورد في صلاة الحائض والنهي عن صلاة الحائض بمعنى عدم تحققها في الخارج، إرشاد إلى عدم تحققها في الخارج، لأنه نهي تكليفي منها تكليفي كما سيأتي. فهذا النهي يراد به النهي الإرشادي الكنائي الإرشادي، فبمعنى عدم الانتقاض. هذا وجه. الوجه الثاني أن يراد منه النهي هو النهي كحقيقة، النهي عن الانتقاض الجري العمدي لا النهي الحقيقي في المقام، فإن النهي الحقيقي في المقام غير معقول لعدم القدرة على موضوعه، فإن اليقين صفة نفسية، والشارع يقول لا تنقض اليقين أي لا ترفع اليقين، فإن هذا خارج عن متعلق الشرع، فإن هذه أمور نفسية خارجية، مثل ما قلنا في بعض لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا يريد منه المعنى الحقيقي أي لا يتحقق ضرر في الخارج، أي نرفع الضرر حينئذ، الضرر تحقق في الخارج، ما حكم هذا الضرر المتحقق في الخارج؟ ففي المقام أيضا كذلك، فإنه لا يمكن أن يراد منه النهي الحقيقي، فإن النهي الحقيقي غير معقول لأن موضوعه غير مقدور. هذا واضح، إما اليقين موجود وإما اليقين مرتفع بسبب الشك، حينئذ أحد دائر بين الوجود والعدم، حينئذ لا تنقض اليقين، نهي حقيقي ليس الأمر كذلك. هذا هو المراد من النهي. فإما أن يراد من النهي المعنى الكنائي الإرشادي إلى عدم انتقاض هذا، وإما أن يراد من النهي النهي عن الجري العملي أي اجر على ذلك اليقين ولا تنقضه، حينئذ لا تنقض اليقين في الجري العملي، تجري على ذلك اليقين. ولا يمكن أن يراد منه هذا المعنى الثاني، لأن حرمة الانتقاض يختص بما إذا جرى الاستصحاب في الإلزاميات، وأما فيما إذا لم يكن الاستصحاب في الإلزاميات، إن الاستصحاب كما يجري في الإلزاميات يجري في غير الإلزاميات وفي الرخص أيضا وفي الوضعيات أيضا. فإذا رفعنا منه عنه حرمة النقض أي النقض هذا يحرم نقضه بالجري العملي خلافه، فمعناه هذا يختص بالإلزاميات، وأما إذا جرى الاستصحاب في غير الإلزاميات كالرخص أو جرى الاستصحاب في الوضعيات لا معنى للحرمة حينئذ، هو مستحب جرى الاستصحاب به فيحرم نقضه، هو أمر وضعي حينئذ يحرم نقضه في هذا الأمر الوضعي فيختص بالإلزاميات، ولا يقول بأن الاستصحاب يختص بالإلزاميات. فيتعين أن يكون المراد من النهي هو المعنى الكنائي الإرشادي، بمعنى أنه يراد منه ملزومه وهو عدم الانتقاض، هذا هو الملزوم، أي لا تنتقض ولا ينتقض هذا اليقين حينئذ، هذا هو معنى الكنائي. حينئذ هذا اليقين والنهي الذي ورد فيه إذا أريد منه معنى الكنائي الإرشادي لدلالة على ملزومه وهو عدم الانتقاض، معناه لا يفرق فيه بين أن يكون يقينا والآثار المترتبة عليه ترتب الآثار على القطع الطريقي أو كان من الآثار المترتبة على القطع الموضوعي. هذا ما ذكره بعضهم حينئذ. هذا الأمر صحيح أيضا في حد نفسه صحيح، والإشكال عليه مما ذكره السيد الصدر أيضا في المقام بأن هذا أيضا بعيد ولا يمكن إرادته، هذا صحيح لن يحتاج إلى قرينة وعناية خاصة. اللفظ إذا صدر يحمل على ظاهره إلا إذا كان قرينة تدل على أنه معنى كنائي أو أنه تأويل بشيء آخر أو حذف أو إضمار أو نحو ذلك، كلها تحتاج إلى قراء وعناية خاصة، فحينئذ هذا هو الإشكال عليه. ولكن ذكرنا من أن هذا هو المتفاهم العرفي، العرف يرى من قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك، إما أن يراد عدم كما ذكروا في الوجه الثاني، أي أن التعبد بالبقاء، تعبد بقاء اليقين، تعبد باليقين، أي أنه لا تنقضه في مرحلة الشك فيبقى اليقين، وإما أن يراد منه المعنى الجري العملي حينئذ على اليقين، وإما هذا المعنى أنه نقول به معنى كنائي لا يفرق عند العرف هذا المعنى، أيا كان بعد أن فهم العرف من هذا أن اليقين يبقى في مرحلة الشك، إما أن يبقى تعبدا أو يبقى من حيث الجري العملي أو يبقى من حيث الكناية والإرشاد، ما الفرق في ذلك؟ فإن العرف لا يرى مثل هذه الدقة، إنما يرى أن هذا الكلام يدل على أنه اليقين يبقى في مرحلة الشك، قطعا لا يراد منه اليقين الحقيقي باعتبار أن اليقين مع وجود الشك لا يمكن أن يتحقق، فلا بد أن يكون هناك تصرف، إما أن يراد منه التعبد بالبقاء أو أثر اليقين يبقى في مرحلة الشك أو معنى حقيقي معنى كنائي أو الجري العملي، فحينئذ لا يفرق في هذا بين أن يكون الأثر المترتب على المتيقن هو واليقين أثر من آثار القطع الطريقي أو كان من آثار القطع الموضوعي، فلا إشكال في أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي ويقوم مقام القطع الموضوعي، ما يترتب على القطع الطريقي يترتبه الاستصحاب وما يترتب في القطع الموضوعي يترتب في الاستصحاب أيضا. واستشكال السيد الصدر على هذه الوجوه لو راجعتموها بدقة ترونها أنها خلاف المتفاهم العرفي. صحيح أن المناقشات العلمية يمكن أن تتحقق، لكنما إذا عرض على الفهم العرفي خبر ورد ويفهم من هذا الخبر هذا المعنى العرفي وهو الأقرب إلى مقصود الإمام، فحينئذ لا معنى للنقاش العلمي الدقيق بالنسبة إليه. ومن هنا نرى بأن ما استشكل به على المحقق النايني رحمه الله حيث قال أن المراد من النقض هنا الجري العملي، لا تنقض اليقين بالشك، مراده أنه ابقى على اليقين في مرحلة الشك وفي مقام الجري العملي تجري على ما يترتب على اليقين ولا تنقض ذلك ولا تخرج عن ذلك ولا تعتد بالشك كما ورد في الحديث. هذا استشكل فيه من أنه هذا كيف يمكن أن نستفيده، هل نستفيده من إطلاق هذا الحديث بحيث يشمل الأثر القطع الطريقي وأثر القطع الموضوعي؟ فإن الإطلاق لا يدل على ذلك، الإطلاق إنما هو نفي قيد استشكل عليه من أنه لا دليل على ذلك، والإطلاق إذا كان الدليل عليه الإطلاق إنما يثبت نفي قيد يستفاد منه ومن مقدمات الحكمة أنه لا قيد في المقام ليس أكثر من ذلك. أما أنه من الإطلاق نستفيد مدلول الكلمة بأن هذا أو ذاك لا يمكن إفادة الإطلاق ذلك، فالإطلاق ومقدمات الحكمة إنما يعتمد على هذا الإطلاق لنفي قيد محتمل. أما أنه نفي من الإطلاق نستفيد بأن هذا مدلول هذه الجملة أو مدلول هذه الكلمة، ليس الأمر كذلك، لا يفيد الإطلاق ذلك. فالذي ذكره المحقق النايني رحمه الله لا يمكن إثباته بدليل، وأقصى ما نستفيد من كلامه رحمه الله من أنه الظاهر منه الآثار المترتبة على القطع الطريقي. فلا تنقض اليقين بالشك في مقام الجري العملي، مراد منه والظاهر منه الآثار القطع الطريقي. أما الآثار المترتبة على القطع الموضوعي يحتاج إلى دليل، ولا يمكن استفادة ذلك من إطلاق أو غير ذلك. الدليل الذي يدل عليه مفقود، إلا أن نتمسك بالإطلاق، وقد عرفتم أن الإطلاق لا يثبت مدلولا للكلمة بأن هذا أو ذاك، إنما يرفع قيد محتمل ينفي القيد المحتمل. ولكن الإشكال على هذا أيضا غير تام، باعتبار أننا ما استفدنا من الإطلاق ولا استفدنا من دليل ذلك، وقلنا بأن المستفاد من هذا الحديث هو الفهم العرفي الذي فهمه، إما فهمه أنه في مقام الجري العملي ابقى على اليقين ولا يفرق حينئذ بين الآثار المترتبة على القطع الطريقي والآثار المترتبة على القطع الموضوعي، أو أنه استفدنا منه التعبد ببقاء اليقين عدم انتقاضه حينئذ، أو استفدنا منه المعنى الكنائي الإرشادي بحيث أن المراد منه إرشاد إلى عدم الانتقاض حينئذ، لا المراد منه اليقين نهي الحقيقي، ولا المراد منه النهي الجري العمل عن الجري العملي كما فهمه الشيخ النايني. فهمنا أن العرف فهم أنه كنائي، فلا يفرق في مدرك فهم العرف بين أن يكون المفهم عنده من كلمة النقض، أو إن فهمه من كلمة النهي، أو فهمه من مجموع الكلام، فهم بأن اليقين يتعبد به في مقام الشك، أثر اليقين باق في مرحلة الشك، لا يعتنى بالشك، فإن أثر البقي يقين باق، فلا يفرق فيه بين أن تكون الآثار المترتبة على هذا هو من آثار القطع الموضوعي قطع الطريقي، أو كان من آثار القطع الموضوعي. فالإشكال غير تام، وتفصيل الكلام ذكره السيد الصدر رحمه الله في المقام، وإشكال على ما ذكره ظاهر. هذا كله في المسألة الأولى، وأن القطع الطريقي أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي ويقوم مقام القطع الموضوعي، فما يترتب على القطع الطريقي يترتب على الاستصحاب، وما يترتب على القطع الموضوعي يترتب على الاستصحاب حينئذ. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية في الأصل المثبت، لا ريب ولا إشكال في أنه لا بد من ترتيب أثر شرعي على الإمارة وعلى الأصل. كل إمارة إذا أردنا أن نأخذ بها لا بد أن يترتب عليها أثر شرعي، وكل أصل نجريها في مورد لا بد أن يترتب عليه أثر شرعي، هذا لا إشكال فيه. بدون الأثر الشرعي لا فائدة لا في الإمارة ولا في الأصل، هذا واضح. إلا أن الأثر الشرعي المترتب على الإمارة والأصل تارة يكون بلا واسطة أبدا، أو يكون بواسطة أمر شرعي، وهذا أيضا لا إشكال فيه، وتارة يترتب على الإمارة وعلى الأصل بواسطة أمر عقلي أو عادي. في هذا الكلام هو المعبر عنه بالمثبت، إمارة مثبتة بمعنى يثبت أمرا عقليا ويترتب عليه أثر شرعي. الأصل المثبت بمعنى يثبت أمرا عقليا أو أمرا عاديا ويترتب عليه الأثر الشرعي، فهذا هو المراد من المثبت في الإمارة وفي الأصل. ذكروا بأن المثبتات في الإمارات حجة، ولكنما في الأصول لا تكون ليكون الأصل حجة، فالإمارات حجة في مدلولاتها الالتزامية العقلية أو العادية، بينما الأصل لا يكون حجة فيما يترتب عليه من الأثر العقلي أو العادي، وإن ترتب على ذلك الأثر العقلي أثرا شرعيا. هذا هو الكلام فيه. وذكر السيد الوالد هذا المبحث في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب. القوم أطالوا الكلام في ذلك، إلا أن رأي السيد أنه لا بد من الرجوع إلى دليل الإمارة ودليل الأصل. ما نستفيد منه؟ هل يستفاد منه التعميم أم يستفاد منه التخصيص والخصوص؟ فإن استفاد منه التعميم بحيث يشمل الأصل المثبت وغير الأصل المثبت فلا يفرق فيه بين الإمارة والأصل، وإن استفدنا منه التخصيص بخصوص الإمارة دون الأصل أو بالعكس نتبع مدلول الدليل. تفصيل الكلام فيه لا بد من بيان أمور إن شاء الله سيأتي.